ومثل سق وسفل. والسغل هو الشأن الذي يسد المرأة ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل، إلا لإيجاده كمال المصرف وهو المراد هنا أو كمال المصارف. هذا يكون سبب السغل، يعني يكون الإنسان في حالة بحيث إنه إن هذا السغل الذي يسده ويشغله عما سواه من شؤونه، لأن هذا الذي يشغله هو أهم عنده، إما لأن الانشغال به يجب كمال المسرة وكمال الفرحة والسعادة، فبالتالي يلهو به وينشغل به أما عذابه، أو يكون على جهة المقابلة يكون فيه كمال المساءة والأذى. وتمثيله للتعظيم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، فتمثيله للتعظيم فإنه شغل لا يدرك كله. والمراد به الله فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطره البال. وقال الحسن في تفسير هذا الشغل: نعيم شغلهم عما فيه اهل النار من العذاب. شغلوا عنه، شغلوا عن احوال اهل النار بما فيه من اللذه والسرور، ولم ينشغلوا بالغيب والسهور. ولهذا قال: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاسهون. فكلمه فاسهون بينت ان كيف نقول كلمه شغل تحتمل أن هذا الانتقام إما لكمال المسرة أو لكمال المسرة، فجاءت كلمة فاتهون لتشير إلى أن شغلهم باللذة والسرور لا بالغيب والسرور، ولهذا قال فاتهون. وقال ابن عباس وابن مسعود: هو اقتراض العذارى، يعني ابن عباس هو ضرب الأوتار، وقيل السماع، وقال ابن كيسان التجاوز يعني فيما بينهم. وقيل هذا الشغل هو ضيافة الله تعالى، وهي يوم الجمعة في البيت الأعلى عند كثير النفس، وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا، وهو علم المجيد كما هو معلوم. فالمراد طبعا بكل هذه الأقوال التي قيلت في تفسير الشغل، وإنما المراد ضرب الأمثلة، ليس المراد الحق شغله فيما ذكروه فقط، بل بيان أن هذا الذي يتريه هو للجنة أشغالهم ومعينهم وسرورهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاسهون، قال ابن عباس فاسهون يعني فرحون. وقال مجاهد فاسهون يتعجبون بما هم فيه، وقال الحسن فاسهون مسرورون، وقال أبو زيد الفاسه هو الطيب النفس الضحيح، والفكاهة يتحدث بما يسر، ومنه النجاح والسلام الطيب. يقول الفكاهة التمتع والتلذذ، التمتع والتلذذ، فالفكاهة هي الملتذ المتنعم به، ومنه الفكاهة، لأنها لا تكون في الساعة إلا للذة، يعني أن الفكاهة شيء يتعطيه الإنسان للتلذذ أو التنعم به. ولا كثير الفاكهة لنفع الإيه؟ لنفع الجوع، لأن كم يأتي الفاكهة لنفع الجوع، فإننا بعد ما يقرب من الفيت الأساسي يجب أن يتعاطى الفاكهة تلذذا وتنعما بها. ففي حالة السعة والرخاء لا تكون الفاكهة في السعة إلا للذة، فلا تؤتم لنفع الألم الجوع. يقول الفاكهون تفسير آخر: فاكهون أي غيون فاكهة، غيون فاكهة كما تقول لازم، لازم يعني صاحب الله، ثامر يعني الذي غير التمر، ساحل أي غير التخمر، لا تنزل لا فاكهة، فمنها غيون فاكهة. هم وأزواجهم هذا استئناف مطلوب لبيان كيفية شغلهم وتفكرهم، وأن هذا الشغل وهذا التفكر مكمل بما يزيد لهم بما يزيدهم بهجة وسرورا من ثلثة أزواجهم، يعني إشارة هنا إلى عدم الوحدة المتفق، وأنهم مع هذا النعيم يكونون مع من يحبون، مع من يحبون فيها زوجتهم أو من هم على أساس مسؤول زي المؤمنين وأصناتهم. فالإشارة إلى عدم الوحدة وعدم الوحدة، بل هم في أنس وسرور مشتركين في هذا التنصر وهذا المعين هم أجوابهم. وقوله أجوابهم يحتمل وجهين. الأول أجوابهم يعني أكثرهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى وآخر من تدليه أجواب يعني أفلام. ومثله في الأخلاء قال تعالى اكثروا الذين ظلموا وأجوابهم يعني الذين هم على خاتمة اكثروا الذين ظلموا وأجوابهم. القول الثاني الرجل الثاني في تفسير هم وأجوابهم أن الأجواب هم المحرومون من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل ومن قوله إن على أجوابهم أو ما ملكت أيمانهم والذين يتوفون منكم ويذرون أجوابا. فإن المراد هنا ليس هي الأجساد بل الزوجات المؤمنات التي كن لهم في الدنيا هم أجوابهم يعني هم وزوجاتهم المؤمنات التي كن لهم في الدنيا. كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأجوابهم وذرياتهم فذكر يعني أجوابهم. فقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأجوابكم تختارون. وحين أراد أجوابهم التي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين فإن أجواب المؤمنين من المؤمنات التي كن زوجات الله في الدنيا أي يعني الحور العين التي يزوجهن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في الدنيا أو يجوز العموم العموم يعني يسمى كل الأجواب وكل الزوجات بمعنى أن قوله تعالى هم وأجوابهم يشمل الزوجات المؤمنات في الدنيا ويشمل الحور العين كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين ويشمل أيضا المؤمنات التي مثلى ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة إلى انتهاء من عباده ويشمل أيضا المؤمنات التي تزوجن في الدنيا بأزواج ما في الكفارة فادخل النار مخلدين فيها وادخلن هن الجنة كما رأت سرعا ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين في ظلال كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا يعني في مأمن من الحرور. فقال تعالى وظل ومدين هذا بالنعيم أهل الجنة. فقال إن المتقين في ظلال وعيون. فقيل الظل هو الوقاية عن مضار الألم ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يفيه من أسوار. فقال ابن حيان الظلال جمع ظلمة الملابس ونحوها هي الأشياء التي تظل تكتفين. وقال ابن الأخير الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أية الإنسان. الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أية الإنسان. والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيه يعني الظل الذي ينفع فيه الضوء شمس. هذا غير مراد في القرآن الكريم في حق أهل الجنة في ظلال أو نذكره الظل الضليلة ليس مراد الظل الذي ينفع من يعني الذي تعتبر فيه الشمس فهو لا يتصور في الجنة لمراد أن الجنة لا شمس فيها والدليل قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من صغر العصر. وقال القرطبي قال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الفجر وإغماق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الفجر وفتح الأبواب وذكره أبو الفرج بن الجوزي. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا. قال في قوله بكرة وعشية قال أي في مثل وقت البكرة ووقت العشية لأن هناك ليلا ونهارا ولكن لهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأجواء وأنوار. انتهى كلامه ابن كثير. يزيد حمله ايضا على انه جمع ظله السكون تكون خلف الراس من تحت او كذا ونحوهما ووجود ذلك في الجنه مما لا شبهه فيه وجود هذه السكون كما يكون في الرأس شخص أو أشجار هذا مما لا شك فيه وأنه موجود في الجنة كما قال تعالى وأن الكواكب طيبة في المتحف وسماها أيضا غرفة والغرفة ظاهرة في مكان ذكر غرفة أو غرفة كما قال وهم في الغرفات آمنون فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وقال أيضا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية سباق فوق سباق مبنيات السماء وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأنام الكلام وصام الصيام وصلى بالليل والنهار وقال تعالى حور مقصورات في الخيام قال صلى الله عليه وسلم الخيمة ذرة مجوفة هذا في البخاري الخيمة ذرة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون هذا بيتعلق بظل المساكن وظل الغرفة أو ظل الخيمة أما ظل السماء فهو واضح من قوله تعالى أكلها دائم وظلها فقال إذا ذات أسنان والأسنان الفروع والأرسام الباسقة والنميرة وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري إن في الجنة والشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة يسير الراكب بسرعة الشخص الراكب في ظلها 100 سنة واقرأ إن شئتم وظل المردود وهذا في البخاري ثم إن بالنسبة للنور في الجنة أيضا بجانب هذا الجزء الذي يأتيه من قبل العرش فإن نفس أهل الجنة هم ينبعث منهم النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة ملء المسيح على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إذا أتوا ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتغيلون ولا ينصفون ولا يرجفون هذا هو المسلم وقال صلى الله عليه وسلم ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض وأضاءت ما بينهما ولما رأته ريحا ولما قيتها على رأسها خير من الدنيا خيرها هذا ما هو البخاري كل أزواجهم في ظلال إذا هي أنواع من الظلال بل ساعات كل هذا الذي ذكرنا نعم في ظلال على الأرائك متكئين الأرائك جمع أريكة وهي السرير المزين والأريكة هي السرير في الحجرة والحجلة يعني فراش يكون على السرير العريض على الأرائك متكئين على الكرة والفراش فكلمة متكئين تدل على صفتين في أهل الجنة كرة والفراغة فإن القائمة قد يقوم لكل والقائم قد يقعد منهم القائم يقوم الإنسان إلى الإنسان قائم أو قائم أو متكئ فإن كان قائما قد يقوم لكل والقائم قد يقعد لكل مهم وأما المتكئ فلا يقوم ولا أعباء يرحمنها وفي نفس الوقت قادر على الاتكاء لماذا لأن المريض لا يقدر على الاتكاء وإنما يكون متخضعا أو متكئا هذا معنى قوله تعالى على الأرائك متكئين قال تعالى فيها سرر مرفوعة وأشجار موضوعة ونمارق مخطوطة وزرابي مرفوعة النمارق هي المقاد والوسائد والمقاد وزرابي أي البطن مخطوطة وقال تعالى متكئين على سرر بطائنها من استغرق وقال تعالى متكئين على سرر مخطوطة وقال على سرر موضوعة متكئين عليها متقابلين وقال أنا جعل ما في سرورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وقال متكئين على رقرق سدر وعلى قريب الكفار متكئين على رقرق وهي رياض الجنة أو الرقرق ونوع من الصيام متكئين على رقرق سدر إما رياض الجنة صدراء أي هو نوع من الصيام سدر وعبقري الانتقام والعبقري البسط الجياد على الارائك متكئين لهم فيها فاكهه لهم فيها فاكهه طيب جميله الشعر فنذكرك الفاكهه ايضا لبيان ايضا مسالها تعرف كل هذا المعين الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في الجنه ليس فيه منه في الدنيا الا الاسماء الأسماء فقط. أما الحقيقة فهي أعظم من أن يقوى عقل على أن يتخيلها، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أعبدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بصر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم فيها فاتحة أو جريمة السأل، ففيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك. الجنة ليس فيها جوع، ليس فيها عطش، ليس فيها أي نوع من اللذة أو الآلام. فالمقصود بقول تعلمهم فيها ففيها إشارة إلى أن أهل الجنة لا يجوعون، وأنهم إذا أكلوا فإنهم لا يأكلون لدفع ألم الجوع، وإنما مأكلهم فاتحة. قل تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تجوع فيها ولا تنحى. فمأكلهم فاتحة كما قال تعالى: لهم فيها فاتحة. ولم يقل يأكلون فيها فاتحة، لم يقل يأكلون فيها فاتحة إشارة إلى كون جمال الاختيار بأيديهم، هذا يرجو لاختيارهم المحض. لهم فيها فاتحة، إنسان أكل على أي فتح الأثار، ولم يقل يأكلون، وإنما في الله فيها فاتحة فاتحة إشارة إلى إيه؟ إن هذا عمل موصول لإرادته، لكن لو كان يأكلون ما يأكلون لكان باستمرار. لا، إنما الأمر موصول إلى إرادتهم وزمام الاختيار بأيديهم، وإشارة أيضا إلى كونهم مالكين قادرين لهم، لأن هذا الملك في الملكية. لهم فيها فاتحة، هم مالكين لهذه الفاتحة قادرون عليها، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، كما قال تعالى: وجمع الجنة ولدان. وقال: وذللت قطوفها تذليلا، وقال: قطوفها دانية. فقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال أيضا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال أيضا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطرف ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى: يدعون فيها في فاكهة كثيرة وزراعة. فقال: وفاكهة مما يتخيرون. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون. وقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يدعون يعني ما يسلمون، وقيل ما يتمنون. ما يتمنون، ولهم ما يدعون أن يسلمون أو يتمنون. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وهذا أكمل ما يكون من نعيم أهل الجنة، هذا هو أكمل الأشياء، وهو آخرها الذي لا شيء فوقه حين يحييهم الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابن الجبري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أهل الجنة في نائبهم إذ قطع نور فرفع إليه سهم فإذا مطبخ أشرق عليه من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم المواجهة ينظرون إليه حتى يحتوي عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، كما قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. هذه تفسر تلك سلام قولا من رب رحيم، وتحيتهم فيها سلام. لكن آية ياسين أخف، لأن آية ياسين تنص على أن هذا السلام هو من إلى الله سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. أما الآية الأخرى وتحيتهم فيها سلام يعني أنهم يسلم بعضهم على بعض بذلك، أي هم يسلمون على الملائكة، أي يسلم عليهم الملائكة بذلك يعني بالسلام. فقال تعالى: تحيته اليوم يلقونه سلام. وقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقال عز وجل أيضا هنا في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. إذا تحية أهل الجنة السلام، تحية الله عز وجل للمؤمنين السلام، تحية الملائكة للمؤمنين السلام. فيعني صحا لقول استبدلوه الذي هو أدنى للذي هو خير. ووصف الكفولة عن أن يحيى بعضهم بعضا بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة وأهل الإيمان وأهل السلام عليكم ورحمة الله، ويستبدلون بهذا الخير الخليل كصلاح الخلق أو لا يزال من الصلاحات الأولية، يعني يريدون أن ينسلخوا من رياضات الإسلامية وينسلخوا بدل عهد منهم من الأشخاص المنازلين. فبئس الظالمين بدلا. ثم يقول تعالى وامتازوا اليوم أيها المؤمنون، امتازوا أي انفردوا فنيوم انفصلوا عن المؤمنين، فامتازوا اليوم أيها المؤمنون، انفردوا اليوم أيها المؤمنون يعني امتازوا عن المؤمنين في موقفهم، فامتازوا وتحولوا إلى مصيركم من المؤمنين. فيقال لهم هذا امتازوا اليوم أيها المؤمنون عند الوقوف للسؤال حين يؤمر لأهل الجنة إلى الجنة، فيقول الله تعالى حينئذ إمتاز اليوم أيها المؤمنون أي يخرجه من جنة المؤمنين المكفرين عنهم. وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم كذا اليوم بينهم كذا اليوم بينهم. فقال تعالى يومئذ يصدعون يومئذ يصدعون يصدعون يعني يصيرون سبعين فرقتين من منهم التصدع والاستفاق يعني يصدعون يعني يصيرون سبعين فرقتين فريقين او فرقتين كما قال تعالى بعدها وقف يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلانفسهم ينهدون ليجدوا الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. فقال عز وجل ايضا ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون يتفرقون وتميزون ويوم تكون. ثم قال عز وجل فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون فاما الذين كفروا وتجربوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك بالعذاب يحضرون. فقال ايضا اذكر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دين الله تهديهم بالله الى صراط الجحيم. فقال تعالى فتنزل يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في الصلاه. فقال ايضا يومئذ يسجل الناس اشخاصا ليروا اعمال من الفريقين الى فريقين كما ذكرنا. فبذلك عزلوا عن كل خوف اذا حصل هذا التمييز يعزل الكفار المجرمون عن كل خوف. وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض يعني بعد امتياز المجرمين التسعين عن المؤمنين المقصدين هم انفسهم ايضا يتميزون الى اصناف الى شرح بالتنمي بحيث يمتاز كل طائفه بكفرها عن الطائفه الاخرى. فامتاز اليهود فرقه والنصارى فرقه والمجوس فرقه والصابرين فرقه وعبده الاوثان فرقه وهكذا. فامتاز اليهود ايها المجرمون يعني طبعا بعض المسلمين انتاج المهيرين يعني انتياج وانفراد انتصار المؤمنين عن الكافرين وهذا يعني القران الكريم. ايضا ما يمنع ان يحصل على ذلك انتياج ايضا لكل فرقه من فرق يعني او ادنى قال سعيد بن الجراح فيمتاز المسلمون من المجرمين الا اصحاب الاحياء فيكونون مع المجرمين اصحاب الاهواء يعني اهل البدع. فقال تعالى اغفر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوه الى صراط الجحيم اشار الى انهم يدعون سلفا واحدا وازواجهم يعني انهم على فاشلتهم. فجمهور اهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على ان المراد بقوله ازواجهم يعني ازواجهم وازواجهم ونبرائهم. فعابد الوثن مع عابد الوثن يقول على اشكال يتحق عابد الوثن مع عابد الوثن الثالث مع الثالث الجاري مع الجاري اليهودي مع اليهودي النصراني مع النصراني وهكذا. فهذه من معاني قول تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون. القول الاخر كما قلنا من قبل في الازواج الاسماء، كما قال تعالى الذي خلق الازواج في النهر، فقال سبحانه الذي خلق الازواج في النهر، فقال فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، فقال ولا تمدن عليه الى ما مطعنا به ازواجا منهم. ثم حينئذ او بعد ذلك ياتي الدور بيان فرع حجه المشركين وبيان انه قد سبق ايراد السجن لارسال الرسل، لا يمكن ان يدخل الجنه احد الا ويعترف، اقصد لا يدخل النار احد الا ولابد ان يصف بانه فعلا بعث الرسل وبعث النبي وهم الذين كفروا واعرضوا. وهذا واضح في عده ايات من القران الكريم، كلما ايتوا فيها خير سالها الكريمات الم ياتكم النبي؟ قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في بيان كريم. ولئن اهلكناهم بعذاب من قبله قبل القران والاغراء لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونحيا. فهذا يدل على ان الله تعالى قام عليهم الحجه وارسل اليهم وامرهم. في ذلك يقطع حجته ويبين انه قد سبق ايضاح السبل بارسال الرسل. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا بنور هذا صراط مستقيم. تفريع منه تعالى من كفره يقال لهم الزاما بالفكره. الم اعهد اليكم العهد هنا بالوعد الوصيه، الم اوصيكم وسماعا للوصيه هي التقدم بامر فيه خير ومنفعه، تقدمت اليكم الفعل واتيتك بامر فيه خير ومنفعه. اي الم اوصيكم يا بني ادم وادلكم على امثله الرسل الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا عدوي هذا صراط مستقيم. وهناك قول اخر ان هذا العهد هو ميثاق الفطره، ميثاق الفطره يعني فطرهم على التوحيد. لكن هذا العهد هو اشاره الى الميثاق الماخوذ في عالم الفطر، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اتيت اباءنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم الى عده الايات الكريمه المعروفه. قال ان العهد هو ما نقضه لهم من الحدث العقليه والشرعيه الامره بعبادته وحده ونفذ عبادته غيره. ومن جمله هذه الوصايا التي وصاهم الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويك من الجنه الى اخر الايه. وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وعلمنا من الايات التي في معنى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان اي لا تطيعوه في معصيته، اي المقصود عباد غير الله تعالى من الالهه الباطله وارادته الى الشيطان لانه الامر بها والمزين لها. فالشيطان يزينه ثم الذين يزينون الناس كل انواع المخالفات ارتباء به صغائر الجنود ثم كبار الجنود ثم الاثم. الواضحة الشاطرة التي حصلت من بعض الحراس المحيطين والتي يعني استوردوها من الكفار في الخارج الذين يعني يقيمون معارك لعباد الشيطان. واضح؟ لا، كل من عصى الله فهو مطيع للشيطان، كل من اشرك بالله فهو عابد للشيطان. لماذا؟ لانه يطيع الشيطان في تسجيله عباده غير الله، سواء تسجيل عباده المسيح عباده الخوزين او غير ذلك من انواع التسجيل. انه لكم عدو مبين، انه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوه، وهذا تعليل لوجوب الانتهاء عن عبادته. كيف يعبد الانسان عدوه؟ انه لكم عدو من عدو حاسد
حفيظ حريص على إهلاككم، كيف تعبدونه من دونه وهو لكم عدو مبين؟ وأنا أعبدون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ هذا إشارة إلى الكفر بالطاغوت الذي هو شق كلمة النجاة وكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله له، إشارة إلى الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ثم ويؤمن بالله فهذا كله يدور حول معنى لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا أعبدوني أي وحدي، وأنا أعبدوني وحدي لا شريك معي، وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الرأي أصل على قوله ألا تعبدوا الشيطان وأنا أعبدوني، أي أفردوني بالعبادة فإنه سبيل التوحيد. فمتى ما جاء الأمر بالعبادة في القرآن الكريم فينبغي في تفسيره أن يكون وحدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدوني وحدي يفردوني بالعباد لا يشركوا معي غيري، كذلك هنا وأن يعبدوني وحدي لا تشركوا معي غيري، هذا صراط مستقيم. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم النهي عن الأمر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ثم قال وأنا أعبدوني، فقدم النهي على الامر، قدم الا تعبدوا على الامر في قوله وانا اعبدوني، لما ان حق التخيير مقدم على التحليل، فلما ان حق التخيير التقدم على التحليل، يعني ينظف القمح اولا من السر وغير غير الله ثم يعمر ويحلى بعباده الله وحده لا شريك له. وايضا كي يتصل بالامر قوله تعالى هذا صراط مستقيم، لانه لو قال الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أو لو قال وأنا اعبدوني ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لا يناسب ذلك أن يقال هذا صراط مستقيم، لكن تقديم النهي وتأخير الأمر حتى يتصل وانترك بقوله هذا صراط مستقيم. وفي تنكير الصراط إشعار بأنه صراط دليل في استقامته، جامع لكل ما يجب أن يكون عليه، وأصل لمرتبة يقصر عنها التوحيد، فالتنوين هنا للتعظيم هذا صراط مستقيم. وعند المنع من عبادة الشيطان قال إنه لكم عدو مبين، فألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، في حين لماذا؟ لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع، هناك إنسان عاقل ينقاد لعدوه الذي يعني هو شاسق مظهر بالعداوة والكفر والحسد وأنه حريص على إهلاكنا كما أهلك يعني كما أراد أن يفتن أهوينا من قبله، وقال تعالى لا يستلمكم الشيطان كما أخرج أهويكم من الجنة، فهو حريص على تحقيق هذا الهدف وأقسم عليه وهو جاهد في ذلك. فالعداوة أبلغ وأقوى مانع من اتباع العدو، واضح؟ العداوة أقوى مانع من اتباع هذا العدو. لكن عند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب مثلا، وأنا أعبدوني إني لكم حبيب، كما قال الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ لأن المحبة ربما تورد الاتكال على المحبة، إن قال لهم إني لكم حبيب، فإن قال إنه يعني يحبني ممكن الإنسان يتكل على ذلك، فكل ما الله يحبني، فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحمل مرضي في تحصيل مرضي. لكنه ذكر هنا بدل أن يقول إنه لكم حبيب مثلا أو أنا لكم حبيب، يعني ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحظ والتحريض والحمد على العبادة، وذلك ثوره صراطا مستقيما، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، فمن مشى عليه فإنه ينجو ويصعد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فحرضهم على اتباعه في وصفه بأنه صراط مستقيم ونذكره لتلخينه. ثم قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل أي الشيطان منكم، لماذا أضل؟ لأنه الذي يناشر الإغراء والإغراء، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هذا استئناف مسوق لتسديد التوجيه وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم، إثر بيان مقديم العقل، فوفقهم اولا على نقض العهد. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم اضاف فانكم بجانب نقض العهد ايضا لم تستعظوا لغيركم. فالخطاب لمتاخريهم الذين من جملتهم كفار كفوا بزياده التوحيد والتقرير لتضاعف جنايتهم. فالخطاب هنا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا, يعني هذا كفار متاخرين وليس بطول اوائل الكفار. لماذا؟ لهذا صار انهم لم يستعظوا بمن اهلك من قبلهم من التكفير. واضح في حين الخطاب الاول عام لجميع بني ادم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أما هنا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا الخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار كفوا بزيادة التوبيخ والتفريع لتضاعف جنايتهم. ولقد أضل أي أغوى أي الشيطان بالشرك منكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. جبلا قال مجاهد خلقا كثيرا يعني قبلكم فحاق بهم سوء العذاب. وقال قتادة جبلا كثيرا أي جموعا كثيرة. وقال الكلبي جبلا كثيرا أمما كثيرة والمعنى واحد. لماذا الله على قد والجبلة الأولين فيكون جبلا جمع جبلا والاستخاف فيه كله واحد وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق أي خلقهم كثيرا. والكثير هو ما لا يخفيه إلا الله عز وجل. أفلم تكونوا تعقلون عداوة هذا الشيطان ولا أفلم تعلموا أيضا أن الواجب عليكم كان طاعة الله وليس طاعة الشيطان. أو أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا من أول العقل. إنكار أن يكونوا من العقلاء وقد قامت البراهين والإنذارات. وما تضمنته هذه الايه الكريمه من كون الشيطان اضل خلقا كثيرا من بني ادم جاء مذكورا في غير هذا الموضع لقوله سبحانه وتعالى ويوم نحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس اي قد استكثرتم ايها الشياطين من اضلال الانس. قد استكثرتم من الانس يعني قد استكثرتم ايها الشياطين من اضلال الانس. ايضا وقال عز وجل أيضا يعني فق علينا قول إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا. فأكثر هذه الذرية تكون ممن يعني نقض العهد وعبد الشيطان من دون الرحمن عز وجل. وقال عز وجل وأيضا في حكينا عن إبليس قال ولا تجد أكثرهم كافرين. وقال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أيضا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا وقال لأستخدمن من عبادك نصيبا مفروضا. أيضا فقول إبليس إنه أو قتل إبليس وظنه أن أغلب بني آدم سوف يستجيبون له وأن كثرة الكافرة من بني آدم سوف يعبدون الشيطان من دون الرحمن عز وجل. فهذا غض إبليس فإبليس ما كان خلق بعد هذه الأمم الكافرة حينما أقسم وأخبر أنه سيذلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هذا الغم الذي غمه به من أنه يذلهم جميعا إلا القليل صدقه عليهم وذلك في قوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. اي ان ابليس قال هذا وهو يظن انهم سيطيعوا له فيما يدعوهم اليه حتى يهلكهم. وطبعا هذا امر لا يحتاج الى تدليل فلا شك ان الكفر الكافر من بني ادم انما هم كفار وان المؤمنين يعني دائما قله. يعني وقفت في ذكر هذه الأزمان التي شاعت فيها يعني غربة الإسلام وشاعت كل أنواع الكفر والسوء والعصيان لله تبارك وتعالى. مما يلاحظ أن كل آية ذكر فيها إضلال إبليس لبني آدم اقترن بذكر إضلال إبليس لبني آدم أنه ومن تبعه كلهم في النار كما في سورة الحج قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. هذه مذكورة مع قوله عز وجل لا أشيء عن أن أبليس ولا أجير لهم في الأرض ولا أغوي لهم أجمعين. وفي سورة الأعراف قال تعالى قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين. تقترب هذه الجزء. وفي الإسراء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال في سورة الصاد قال فالحق أقول لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. ثم قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي تقول لهم خزنة جهنم. هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والمقصود ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا. ثم قال تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون. اليوم نختم على افواههم عندما يجحدون ما اقترنوه في الدنيا. وقد فصل هذا الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فقال يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا. تظهر لهم جهنم كبرا وإعتارا لهم والعياذ بالله. تقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون قد كان غيبا والآن شهادة. هذه هي جهنم موعدكم الذي كنتم تخوفونه. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون كما قال تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تنكرون. اصلوها تصبروا او لا تصبروا. وقال عز وجل ايضا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامه حين ينكرون ما اقترنوه في الدنيا ويكلفون ما فعلوه لأن الأمر يريد أن ينقذ نفسه بأي طريقة. يعني الإنسان كما يقولون في البلية العادية في الدنيا يقول إن إيه ربما يتعلق بذلك بأي قصة فما ذلك بما يراه من جهنم وحب الرضا ونوذوا بهذا النداء هذه جهنم التي كنتم توعدون. يريد أن يعني يحاول أي حيلة آخر محاولة ممكنة فيهتدي لحيلة عجيبة كما هو أنه يحلف يقول والله ربنا ما كنا مشركين. يمكن الحلف الكذب قد يكون في أمل يمجينا من هذا العذاب. فيلجأ إلى الحلف الكذب ويغلب الأمل يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حينما يعني ينكرون جرائمهم في الدنيا ويحلفون أنهم ما فعلوها فحينئذ يختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملوا. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه قال أتدرون مما أضحك ثم الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجلني من الظلم ألم تؤمنني من أن يقع بي ظلم فيقول بلى فيقول لا أريد إلا شاهدا بالنفس. كأنه يعني يريد أن يتهم الملائكة الكرام الكافرين أنهم كتبوا عليه أشياء غير حقيقية في صحائف سيئاتهم أن هو اضطروا عليه وظلموه. فيقول أنا ما أقبل شهادة أحد إلا نفسي أنا فقط الذي أشهد لنفسي. يقول فيقول لا أريد إلا شاهدا بالنفس فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكافرين سهولا فيختم على فيه يختم على فيه ويقال لأركانه انتقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام. بعدما تنطق كل جوارحه بما عمل من المصائب والمعاصي والشرك حينئذ بعدما تنطق بعمله وهو يسمعها يخلى بينه وبين الكلام تعاد اليه القدره من جديد على الكلام فيكون أول ما يقول لأعضائه وجوارحه يقول معدل كن وتتقى فعن كل كنت أناضل. كل هذا الذي فعلته يجب أن أنقذك من عذاب النار. معدل كن وتتقى فعن كل كنت أناضل. وهذا رواه مسلم والنسائي. فروى مسلم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ثم يلقى الثالث فيقول ما أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وثم وصليت واتصدقت ويثني بخير ما استطعت. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا، يعني لأنه الكفر من هذا الشخص الكافر أو الفاسق حينما يقول الله سبحانه وتعالى له ما أنت، فيرد يريد أن يدافع عن نفسه، لكن المحامي فاسد يقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت واستقرت ويثني بخير ما استطاع، يمدح نفسه ويثني نفسه بأقصى ما يستطيع كان يبني. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لكفره امسكه فتنطق كفره ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. تكون سخطا على الحجه بنفسه ومن نفسه وبنفس اعضائه وجوارحه. ايوه ثم قال تبارك وتعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فعندما يشهدون ما اقترنوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه فيختم الله على افواههم ويستنطق جوارحهم. قال الرازي وفي الختم على الافواه وجوه، الاول الافواه ان الله يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها، يختم على الأفواه يعني يخرج الألسنة فلا تستطيع أن تتكلم، ويمسك جوارحه فتشهد عليه تتكلم الجوارح فإنه في قدرة الله يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيه، وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخطوطة، فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها، والله قادر على الممكنات. وذهب بعضهم إلى تأويله بأنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم وانهتاك أشكالهم، وتكلم الأيدي قال هو ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الأيدي والأبصار، كما يقول القائل الشيطان تبكي على صاحب الجار، يعني إشارة إلى ظهور الحلم. ولا شك أن الأول هو الصواب، التأويل هنا غير مقبول، الأول هو الصواب لأنه ممكن وغير مستحيل فلا تتعذر الحقيقة. حقيقة ما يقول الله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يبقى لابد من حمله على حقيقته ولا داعي لهذا التأويل الفاسد. ولذلك فما لجأ بعض المفسرين إلى القول بالمجاز إلا لإعراضهم عن ظاهر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بأن هذا كله حقيقة لا مجاز. قال الألوسي وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان قال، والله تعالى على كل شيء قدير، والعقل لا يفهم ذلك، وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة، فمن يؤمن بهذا فليؤمن بهذا. والتثبت بذيل الاستبعاد يدل إلى إنكار الحق بالكلية والعياذ بالله تعالى، أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتلوا واحد منهم كما قال الغزالي افضل من قتل 100 كافر، يعني الانسان لا يتساهل في ان ينساق وراء من يؤولون هذه النصوص، لان اذا كان يؤولها استبعادا فهذا يؤول به في النهايه الى نسبه العجز الى الله سبحانه وتعالى وعدم كمال قدرته عز وجل، وبالتالي يمكن العجز والحق وضعف الانسان، او انه يؤول الايات والاحاديث بنفس التاويلات الباطنيه، والباطنيه من اكثر خلق الله حتى قال فيه الغزالي ان قتل الواحد منهم افضل من قتل 100 كافر. وحدث ان بعض ادباء العصر حاولوا ان يقربوا الصوره بمثال قدر عليه الرسول، ونحن الان بلا شك يعني هذا كان من يسال كتب في مده بعيده جدا يعني في بدايه اختراع الفونوغراف. الفونوغراف هو ما يسمى بالفكر اللي هو كان اعتقد حتى الان هو مش موجود كتير خلاص الكتب يعني زعل هو الكتب لكن هي كانت عباره عن اسطوانه سوداء واضح وفي الجراح بتنزل منه ابره والاسطوانه عامله زي الدوامات كانت دوائر تكتب بعضها تكون مسجله عليها الايه المجات او كده طريقة للتشغل المغناطيسية فبتدور عليها الإبرة بحيث إيه تشغل إلى درس يعني يظهر هذا الطلب في الفكر أو الفونوغراف. فالشاعر أيامها كتب هذا الشعر يقول يعني ما لكم تستبعدون أن ينفخ الله الجوارح يوم القيامة وأن يبعث الخلق وقد قدر المخلوق على شيء يصغر إلينا هذه الكرة. أليس هذا تسجيل لصوت الإنسان وإحياء له من جديد حينما تريد أن تسمعه أو وضح الشيء من الصوت عام يعني. لشك أننا الآن في هذا العصر قد يعني أدركنا أشياء هي أعجب من ذلك بكثير يعني أوضاع الكمبيوتر الآن ووسائل الاتصال المبهجة التي وقعت الآن قدر عليها الإنسان فكيف لا يقبل الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي من عالم الممكنة كأن يجعل اليد تنطق والفكر تنطق والجوارح التي تنطق وتكشف على الانسان بما يعمل. فيقول هذا الاديب او هذا الشاعر هو بيشبه الفونوغراف في بروجكت عباره عن الروح القرص الاسود هذا يشبه ده انه صح لوح يكتب عليه والابره النازله هي عباره عن ايه القلم واللي بيمسك القلم هو الطول اللي هو الذراع التي يتثبت فيها الابره. اما الحس في الفونوغراف فهو الكلام الحبر هو الكلام الذي يكتب بهذه الموجات فيقول الشاعر بلطف الفونوغراف لنا دليل على لطف الجوارح والجماد وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقة والمعادي يدير سؤونه طرد بطور به الأصوات تجري كالجبال فيثبت رسمها قلم بلوح على وصف المسيئة والمراد وبعد فراغها تمضي كبرق ولا أثر لها في الكون هذه تظن بأنها ذهبت دفاء كما ذهبت بريح أو معادي وأحلى رمها فيه لتبقى كأرواح تدرد عن موادي متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها في كل نادي يدير الصور بالآلات قصرا فينثر ليسها بعد الرقاب وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد تبارك من يعيد الخلق ضرا بنفخة طوره يوم التنادي. ما سبب الخط على أفعالهم إلا لأنهم قالوا والله ربنا لا كنا مفسدين فخطف الله على أفعالهم حتى نطقت جوارحهم أو قيل إن السبب هو كي يعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم وقيل لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج الإعجاز وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز وقيل ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه سهولا في حق ربه. الأعضاء الآن التي تسيرها أنت بطريقة إرادية اختيارية هي نفسها ما دمت قد استعملتها في هوى نفسك ستصير سهولا عليك في حق ربك. فيقول ما الحكمة من قوله سبحانه وتكلمنا أيديه وتشهد أما الأرض فجعلها شهداء جعل ما كان اليد سلاما وما كان النبي شهادة قيل لأن اليد مباشرة للعمل اليد لا تباشر العمل والرجل تكون حاضرة وقول الحاضر على غيره شهادة الحاضر شهد واحد شهد واحد يحصل أو يحصل فهو إيديه هي التي تشفع عن السرقة مثلا ولو شخص آخر أجنبي فيقول الحاضر الذي يرى ما يقع منه فقوله على غيره إيه؟ كهذا فلذلك اليد كانت تفعل والرجل كانت حاضرة كأنها شخص أجنبي غريب عنه فتكتب عليه يوم القيامة. يقول قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة وقول الحاضر على غيره كهذا وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل مش في الإقرار وفي الشهادة إقرار هو الإعتراف في الأدلة فهو بيقر أيديهم تقر وتكلمنا ابنهم تقر ابنها. زياده كمان في الاثبات وزياده الاثبات تأدي كمان ايه الشهاده تشهد ارجلهم لانها شهادتهم وهم يفعلون هذه الافعال. فلذلك عبر عما صدر من الايدي بالقول تكلمنا ايديهم وعما صدر من الارجل بالشهاده. كما ان لليد مزيد اختصاص بمباشره الاعمال حتى انها يعني كثر نسبه العمل اليها بطريق الفاعلين كما في قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هل اليد فقط هي التي تقدم الاعمال ام كل الجوارح؟ لكن في خط الايدي لان اغلب الاعمال انما تفعل بالايدي. فقال تعالى وما عملت ايديهم لان من غالب ان العمل يكون بايدي. وقال ذلك بما كسرت غاره غدوه البر والبحر بما كسرت ايدي الناس. فقال بما كسرت ايديكم ولا كذلك الارجل. فكانت الشهاده انسب بها لما انها لم تضف اليه الاعمال فكانت الارجل كالاجنبيه. هذا مع ما في جمع التكليم وتكلمنا ايديهم مع الخطم عن الافواه المراد منهم المنع من التكلم من الفصل. هو يعني البناء هنا في غاية الفصل لماذا؟ لأن جمع التكليم وتكلمنا اليوم نختم على أفواههم يعني يمنعه من الايه؟ من الكلام. فلما تمنع جارحة الكلام من الكلام ويختم على الفم يمنع من الكلام ثم تنطق الجوارح أو الأيدي بإيه؟ بهذا الشيء التكلم به. لا شك أن هذه الصورة المتضبط الآلة في آلة الكلام يختم عليه والآلة من الإعجاز أن تنطق تتكلم وتنطق ففيها نوع من التقابل هو في غاية الحسنة. بحيث أن الله سبحانه وتعالى قال في آية سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ففي سورة النور بالذات قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ولم يعني يكتفي في سورة النور كما قال هنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لكن في سورة النور أثبت الشهادة بالألسنة والأيدي والأرجل. لماذا؟ لأن في آية النور كان اعتبار الشهادة من المصدر أوفق بالمقام. لماذا؟ لأن هذه الآية في سورة النور سبقها ذكر قصة الإثم وما يتعلق بها ولهذا هنا نص فيها على الألسنة لأن الذي خاض في الإثم هو الإيه؟ اللسان. فلذلك اللسان يشهد عليه وكان يوم تشهد عليه ألسنتهم بالإثم الذي قالوه ولم ينص عليها هنا في سورة ياسين. لم يكن اليوم نختم على لم يكن يوم تشهد عليه ألسنتهم وإنما قال يوم نختم على أفواههم. هل الختم عن الأفواه معناه ان الافواه لا تتكلم او لا تشهد؟ لا. الخطم على الافواه ليس معناه عدم شهاده الافواه اذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم. لكن هل هذا يمنع انهم يتكلموا بغير اللسان؟ فهو امر وراء تكلم الالسنه انفسها وشهادتها بان يجعل فيها علم واراده وقدره على التكلم فتتكلم هي وتشهد بما تشهد وأصحابها مختوم على أفواههم لا يتكلمون. نعم. ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه. نعم الظاهر هناك في النور ألا ختم وهنا في يقين ألا شهادة من الألسنة. وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحدا بأن يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم. إذا كان الكلام على نوع واحد من الناس يعني إذا آية النور ويجمع بين آية النور وآية السنة لو كان المتكلم عنه واحد في الآيتين كيف؟ بأن يختم على أفواههم كما في سورة النور في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا ثم بعد ذلك يرفع الختم وتنطق وتشهد ألسنتهم رغم عنهم ايضا بما كانوا يعملون. وليس في كل من الايتين ما يدل على الحق ونفي شهاده غير ما ذكر من الاعضاء فلا منافاه بينهم وبين ايه مفصله وقوله تعالى حتى ويوم يحشر اعداء الله الى النار ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يدعون حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء إلى آخر الآيات. فيجوز أن يكون هناك شهادة في السمع والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل وسائر الأعضاء كما يشعر بذلك قوله والجلود. لكن لم يذكر بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكره في البعض الآخر منها أو جلبته عليه بوجه من الوجود. ويجوز أن يكون المحدث عنه في كل آية طائفة معينة من الناس. فيكون إذا قلنا أن هذه الطائفة غير هذه الطائفة فمنهم من يقسم على فيه في تتحقق في آية ياسين، منهم من تتحقق في آية نور هكذا. ثم قال تبارك وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ينصرون. قال ابن عباس في تفسيرها ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال الغسل أعمل ذلك. وقال الحسن البصري لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون. وقال السدي لو جئنا أعمينا أبصارهم فاسترقوا الصراط يعني الطريق. والصراط هنا قال ابن زيد الحق فأما ينصرون يعني كيف يرونه وقد سبق الله على أعينهم. ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم أي لأهلكناهم. وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة. وقال الحسن وقتادة لأصعدهم على أرجلهم. سبق قطاع مضيا يعني إلى أمام ولا يرجعون أي إلى وراء بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أي لو شاء تعالى لمسح أعينهم فلو رابوا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوب لهم لم يقدروا لعناهم. ولو نشاء لمسحناهم أي بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مكانتهم يعني على مكانهم فما استطاعوا مضيا ذهابا ولا يرجعون أي ولا رجوعا أي لا يقدرون على مفارقة مكانهم على مفارقة مكانهم.